أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. في ذكر الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام نشير إلى صفحة من سفر حياته المباركة آلمته كثيرا، وهي الفتنة التي قادها جملة من رموز أصحاب أبيه الإمام الكاظم عليه السلام المؤثرين في أتباع أهل البيت عليهم السلام، مما أدى إلى انشقاق داخل الكيان الشريف ونشوء فرقة ضمت عددا كبيرا من حملة علم أهل البيت عليهم السلام عبر أكثر من جيل، ليس فقط الجيل المعاصر الإمام الرضا عليه السلام والذي صاحبه أباه الكاظم، وأنتم فضلاء وأساتذة في الحوزة، ومرت بكم بالتأكيد الواقفة انتماء عدد من الرواة الكبار لها، مما أدى إلى انشقاق داخل الكيان الشريف ونشوء فرقة ضمت عددا كبيرا من حملة علم أهل البيت عليهم السلام عبر أكثر من جيل، سموا بالواقفة لا لسبب إلا الطمع في الدنيا وحطامها الزائل وعناوينها الزائفة وجاهها الخادع. روي عن يونس بن عبد الرحمن، وهو كما تعلمون من كبار أصحاب الإمامين عليهم السلام ومن الفقهاء الأجلاء ومن أصحاب الإجماع كما يقال، قال يونس: مات أبو الحسن عليه السلام موسى وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير ودائع، فكان ذلك سبب وقوفهم، وقوفهم عند الإمام موسى بن جعفر وعدم قولهم بإمامة علي الرضا عليه السلام، فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته طمعا في الأموال. كان عند زياد بن مروان القندي 70,000 دينار، 70,000 مثقال ذهب، وعند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار. قال الشيخ الطوسي في كلامه عن الواقفة: أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرؤاسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال من هذا الذي وضعوا اليد عليه، وهي أمانات للإمام الكاظم عليه السلام يجب أن تسلم إلى خلفه الإمام الرضا عليه السلام، وممن بذلوا له الأموال يونس بن عبد الرحمن، بذلوا له 10,000 دينار كي يلتحق بدعوتهم، لكن الرجل طبعا كان رصينا وثابتا في الحق وشجاعا ووقف في وجههم. وكان الإمام الكاظم عليه السلام يقرأ في سلوك ابن أبي حمزة، الإمام الكاظم من زمانه في وقت مبكر يقرأ في سلوك ابن أبي حمزة حبه للدنيا وتزلفه إلى الإمام عليه السلام ليكون له جاه يخدع به الناس، فقد كان يلازم أبا بصير، وهو كما تعلمون من كبار أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليه السلام، وروى عنهم علما جما، فكان ملازما لأبي بصير ويقوده، لأن أبا بصير كان كفيف البصر، فهذا يقوده فيرافقه ويلازمه، وحمل منه علما كثيرا علي بن أبي حمزة. لذلك أخذ عن البطائن كما ترون في معاجم رجال كثير من أجلاء الأصحاب، ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وهؤلاء أجلاء أخذوا من علي بن أبي حمزة، وجدوا عنده علما لم يجدوا عند غيره، لأنه لازم أبا بصير كثيرا وكان يقود في حركته. لكن الإمام الكاظم عليه السلام كان يشبهه منذ ذلك الوقت المبكر قبل أن يأتي الدور الإمام الرضا، كان يشبهه منذ ذلك الوقت المبكر بأنه كالحمار، في التطبيق لقوله تعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يريد الإمام أن يشير أن يا علي لك علم فعلا، تحمل علما أنت، لكن علمك هذا لا تنتفع به مع الأسف، كالحمار الذي يحمل أسفارا. هو روى ذلك، هو علي بن حمزة روى ذلك في حديث يقول أبو داود المسترق: كنت أنا وعيينة بياع القصب. الرواية مروية بطريقين، عيينة رواها وأبو داود رواها. كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة، فسمعته يقول: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير. فقال عيينة: أسمعت؟ هو يروي عن موسى هذا الكلام، هو علي نفسه. قال: قلت إي والله. فقال يعني عيينة قال لأبي داود المسترق، قال: اسمع العلي ماذا يروي عن موسى، هو يقول قال لي ذلك. قلت إي والله. أبو داود يقول: نعم. فقال هو علي من يمه: لقد سمعت أيضا، والله لا أنقل قدمي إليه ما حييت، إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهو يروي هذه الرواية. على كل، وكان الإمام الرضا عليه السلام لا يتوقف عن إظهار ألمه لحصول هذا الانحراف لدى أتباعه والتنديد به وبأهله. فعن محمد بن سنان قال: ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا عليه السلام فلعنه، ثم قال: إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره اللعين المشرك. قلت: المشرك؟ قال: نعم والله، وإن رغم أنفه كذلك هو في كتاب الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، وقد جرت فيه وفي أمثاله إنه أراد أن يطفئوا نور الله. وعن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي: مات علي بن أبي حمزة؟ قلت: نعم. قال: قد دخل النار. قال: ففزعت من ذلك يونس، كانه ما كان يرى أن المسألة تستوجب يدخل النار رجل بعدم في الجملة على التشيع، وينقل روايات أهل البيت، ويقول بإمامة الأئمة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، شاف يعني مسألة. قال: ففزعت من ذلك يونس. قال: أما أنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي في القبر فقال: لا أعرف إماما بعده. فقيل: لا، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا. نستجير بالله تعالى. إذن كان الإمام لا يخفي ألمه من هذه الحالة والتنديد بها وبأهلها، لكن الإمام الرضا عليه السلام كان يستغرب في نفس الوقت من الذين انخدعوا بهذه الدعوة الفاسدة مع وضوح ضلالها وكذب ادعاءاته. روى محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في ابن أبي حمزة. شوف، أخذت حيز من فكر الإمام ومن كلمات الإمام، يسأل هذا كيف حال ابن أبي حمزة، ويسأل ذاك هل مات ابن أبي حمزة، ويقول لذا قل لابن أبي حمزة. شغلت حيزا كبيرا، مسألة خطيرة، كانت انشقاق خطير في الكيان الشيعي، في كيان الإمام سلام الله عليه. فالإمام أيضا كان يستغرب في نفس الوقت من الذين انخدعوا بهذه الدعوة الفاسدة مع وضوح ضلالها وكذب ادعاءاته. روى محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في ابن أبي حمزة: أما استبان لكم كذبه؟ أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى العباسي بن عمرو الخلفاء، وهو صاحب السفياني؟ مو هكذا يروي لكم؟ وقال إن أبا الحسن، يعني أباه الكاظم عليه السلام، يعود إلى 8 أشهر، حصل شيء من ذلك؟ خلصت 8 أشهر، رجع لكم أبي موسى بن جعفر؟ أهدي رأس المهدي إلى عيسى بن موسى؟ لا. هل هو صاحب السفياني؟ لا. فألم يستبين لكم كذبه بعدكم على الضلالة وهالتشكيك وهالانحراف هذا. وكان عليه السلام يصبر شيعته ويقوي عزيمتهم ليثبتوا على الصراط المستقيم، وأن لا تستفزهم تلك الحركات، وأن يقابلوها بالحكمة والموعظة الحسنة. روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا قال: قلت جعلت فداك، إني خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لك، فقال لي: ما ضرك من ضل إذا اهتديت؟ إنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي نص علينا الأئمة واحدا بعد واحد، وأنتم تروون الأسماء واحدا بعد واحد عن رسول الله، مو مكذبوني فقط، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا أمير المؤمنين عليه السلام، وكذبوا فلانا وفلانا، يبدو بدأ يستعرض أسماء الأئمة واحدا بعد واحد، وكذبوا جعفرا وموسى عليهم السلام، ولي بآبائي عليهم السلام أسوة. قلت جعلت فداك، إنا نروي أنك قلت لابن مهران، سماع بن مهران، وتعلمون سماع بن مهران من هو في وقيمته في الروايات، إنا نروي أنك قلت لابن مهران: أذهب الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك. فقال: كيف حاله وحال بنيه؟ فقلت: يا سيدي أشد حال، هم مكروبون ببغداد، لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة من رثاثة حاله وشدة فقره. فسكت الإمام، سكت طبعا، ما كان يريد أن يصلوا إلى هذا الحال وإلى هذه الكارثة التي هم فيها. وقال عليه السلام: إنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهد الناس في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين عليه السلام. فلما توفي أبو الحسن عليه السلام موسى أبوه، جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره. وإن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به، وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك أنهم على يقين من أمره. لاحظ هذه شواهد أذكرها، كيف كان يصبر شيعته أن لا يكترثوا بهذا الأمر. نعم يعملون على إصلاح الحال بالتأكيد، لكن لا تستفزهم مثل هذه الدعوات الفاسدة والانحرافات والانشقاقات. فكانوا يثبت قلوبهم، ونحن طبعا نريد درسا من هذه الصفحة، ليست صفحة تاريخية نقرأها روايات تاريخية، لا بالتأكيد فيها دروس عديدة. فالإمام عليه السلام يقول: وإن أهل الحق إذا دخل فيهم داخل سروا به، بالتأكيد يريدون لكل البشر الخير والسعادة، وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه، وذلك إنهم يقين على يقين من أمرهم، لا يزيد كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحش أمير المؤمنين عليه السلام. وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به، لكن ليس كسرور أهل الحق، سرور أهل الحق سرورهم لأنه هداية للناس وهم يريدون الخير، أما سرور هؤلاء لأن قوتهم مستمدة من العدد، فكل داخل يرون أن عددهم قد ازداد، وبالتالي كانوا يربطون على قلبهم بذلك. وإذا خرج منهم خارج أهل الباطل جزعوا عليه، وذلك أنهم على شك من أمرهم. إن الله جل جلاله يقول: فمستقر ومستودع. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: المستقر الثابت، ناسك إيمانهم ثابت ومستقر، والمستودع المعار، وديعة عند الإيمان لا يلبث أن تنتزع الوديعة منه ويعود إلى حالته السابقة. وبقي الإمام عليه السلام يحاور أولئك المنحرفين. إذن ذكرت أنا جملة من المقاطع، لكن لوجه السرعة ربما أستطيع التمييز كيف نشأت الواقفة، ما هو سببها، إبراز ألم الإمام لهذه الحالة والتمديد بها والبراءة منها، ثم بعد ذلك إذن الإمام ما سميناه استغرابا من شيعته من الذين انخدعوا بهذه الدعوات مع وضوح كذبها وضلالها ويطيهم يلزمهم باليد تلك النقطة وتلك النقطة وتلك النقطة، ثم يلتفت إلى شيعته الثابتين ويصبرهم وأن لا يستفزهم هذه الانشقاقات وهذا الابتعاد عن الخط الصحيح الذي يمثله الإمام عليه السلام. والمقطع الآخر قلت: وبقي الإمام عليه السلام يحاور أولئك المنحرفين ويقيم عليهم الحجج الدامغة انطلاقا، ما قعد سكت ولا اكتفى باللعن، لا كان يحاورهم ويقيم عليهم الحجج عسى أن يهتدوا ويفيئوا إلى نوره انطلاقا من مسؤوليته في هداية الخلق جميعا والأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، خصوصا إذا كانوا من داخل الكيان الموالي لأهل البيت عليهم السلام، لأن الخطر عندما ينطلق من الداخل يكون أشد فتكا في بناء الأمة. روى أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قال: كنت عند الرضا عليه السلام فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري، فقال له ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ قال: مضى. قال: مضى موتا؟ قال: نعم. قال: إلى من عهد؟ قال: إلي. قال: فأنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قال: نعم. قال ابن السراج وابن المكاري: قد والله أمكنك من نفسه. يقولون لعلي أنه انطاك لزمة عليه وانطاك الحجة. قال: ويلك، وبما أمكنت؟ أتريد أن أأتي بغداد وأقول لهارون أنا إمام مفترض الطاعة؟ والله ما ذلك علي، وإنما قلت ذلك لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم وتشتت أمركم لئلا يصير سركم في يد عدوكم. لاحظ اهتمام الإمام عليه السلام بالقضية التي حصلت. قال له ابن أبي حمزة: لقد أظهرت شيئا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلم به. قال: بلى، لقد تكلم خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته والأقربين، جمع من أهل بيته 40 رجلا وقال لهم: أنا رسول الله إليكم. فكان أشدهم تكذيبا له وتأليبا عليه عمه أبو لهب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خدشني خدش فلست بنبي، فهذا أول ما أبدع لكم من آية النبوة. وأنا أقول الإمام الرضا عليه السلام: إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام، فهذا أول ما أبدع لكم من آية الإمامة، واختبروا صدقي بذلك، سنين سأقضي في ملك هارون، إن خدشني خدش فلست بإمام، جربوا صدقي بها. إمام يقول: وأنا أقول إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام، فهذا أول ما أبدع لكم من آية الإمامة. فقال له علي بن أبي حمزة: إنا روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، وأبوك موسى توفي استشهد في بغداد وأنت في المدينة، ما شفناك رحت للمدينة، فأين أنت من هذا الحديث الذي رويناه عن آبائك؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام: فأخبرني عن الحسين بن علي عليهما السلام، كان إماما أو كان غير إمام؟ قال: كان إماما. قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين. قال: وأين كان علي بن الحسين عليه السلام؟ قال: كان محبوسا في يد عبيد الله بن زياد في الكوفة. قال: خرج وهم كانوا لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف. فقال له أبو الحسن عليه السلام: هذا أنت تعرف ذلك وتعترف به وتقر؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام: إن هذا الذي أمكن علي بن الحسين عليه السلام أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبيه وهو محبوس في يد عبيد الله بن زياد، فهو أمكن صاحب هذا الأمر، يقصد نفسه الشريفة، أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف، وليس في حبس ولا في إساءة. لست في حبس أحد. الإمام السجاد في حبس وخرج لولاده. قال له علي بن أبي حمزة: إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه، وأنت ليس لك عقب. وهذه كانت مشكلة أخرى طبعا في حياة الإمام الرضا، لأن ولد له الإمام الجواد عليه السلام في سن متأخر جدا بعد 40 من عمره الشريف، وكان طبعا متصيدون بالماء العكر كما يقال، بل بالماء الصافي كما يقول سيد الصدر قدس سره في بعض خطبه. ها، فأجى من هذا الباب: إنا روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه. سو بعد ما مضى الإمام بعدني موجود بينكم، إذا مضيت وما رأيت عقبي عود قل عني شيء. لكن هؤلاء، فقال أبو الحسن عليه السلام: أما رويتم في هذا الحديث غير هذا الحديث هذا فقط لو اقتطعتم منه شيء؟ قال: لا علي، ماكو شيء، بس هذا روين. قال: بلى، يوجد له ذي، بلى والله لقد رويتم إلا القائم عجل الله تعالى فرجه، وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل. قال له علي: بلى والله إن هذا لفي الحديث. صح صح، الحديث بي، نعم هذا الجزء. الآن أنت تقول ليس فيه بقية. قال له أبو الحسن عليه السلام: ويلك، كيف اشترأت على شيء تدع بعضه؟ ثم قال: يا شيخ اتق الله ولا تكن من الصادين عن دين الله تبارك وتعالى. وتوجد أيضا في هذا الصدد رواية أخرى، أي صدد أقصد ضمن الفقرة، أن الإمام كان يحاجج ويحاور أولئك ويقيم عليهم الحجج، وهي طبعا بنفس المضمون الذي ذكرناه، فلذلك لا نحتاج إلى أن نعيدها، لكن طبعا نريد أن نأخذ دروس كثيرة، والدروس أكيد كثيرة موجودة، لكن هل مقدار نشير إليه؟ هذا ما حصل في زمان الإمام الرضا عليه السلام بعد رحيل سلفه الإمام الكاظم عليه السلام، وحصل مع أجداده من قبل، وفي كل زمان ما دامت النفوس الأمارة بالسوء المحبة للدنيا الزائلة الزائفة والطموحة إلى تقمص هذه المواقع المقدسة ما دامت موجودة، إذن هذه الشيطان يقول: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينه. وأكثر ما يقعد الشيطان وين يقعد؟ في المنعطفات، في مفارق الطرق. طريق تدري إذا عدل وخلص التلازم الطريق وتمشي به يوصلك، يوصلك الطريق، لأن تلزم أول الطريق يمشي بك يوصلك. إنما وين المشكلة؟ ليتيه ولينحرف بالمنعطفات والمفارق، فهناك طبعا تقعد الشياطين، شياطين الإنس والجن، في المفاصل، في المفارق، في المنعطفات، كما لما يغيب إمام عليه السلام في الإمام الكاظم عليه السلام وفي السجون، ويمكن أن يموه بأن الإمام لا لم يمت بعد موجود، والإمام الرضا عليه السلام ليس هو الإمام الفعلي، وبالتالي الأموال نحن ما ملزمين أن نسلمها الإمام الرضا، الإمام الكاظم بعد حي، ولو مات الإمام الكاظم من الذي ولي دفنه؟ وهكذا. فطبعا في المنعطفات أكيد يكون قعود الشياطين هناك، شياطين الإنس والجن بالتأكيد. وهذا أعتقد مثل هذه المنزلقات ومثل هذه المنعطفات ومثل هذه الانقلابات موجودة في كل زمان، ما دامت النفوس الأمارة بالسوء الحالمة بالجاه والنفوذ والسلطة. وقوله تعالى واضح في ذلك: وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويمكن كانت لنا فد نكتة والتفاتة ذكرناها في بعض المحاضرات السابقة، أن الله تبارك وتعالى هكذا نقولها حينما يريد أن يشير إلى أمر لا يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بصفته الرسالية، لكي تعم هذه المسألة كل أصحاب الرسالات، فيعبر عن النبي بالرسول. ولو كانت المسألة شخصية ما كان محمد أبا أحد من